إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى في هذا الدرس الجديد الذي هو شرح صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن أبدأ أنا وأنتم ونشرع في شرح الأحاديث معتمدين بعد الله تبارك وتعالى وبعد توفيق الله عز وجل على كلام العلماء ونقل كلام العلماء، لابد من مقدمة أذكر بها نفسي وأذكركم بها وأذكر من يسمع عبر الشريط، من باب قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن باب التواصي، وما دمنا في مشروع علمي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم، لابد قبل الدرس أن يكون هذا الدرس مقدمة لبعض النقاط نتذاكر فيها ونشجع أو يشجع بعضنا البعض. المقدمة الأولى التي أحب أن أذكر بها نفسي أولا وأذكركم بها أيها الإخوة ما دمنا في بداية هذا الدرس الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا وأن يعيننا جميعا على الاستمرار وعلى نهايته وأن يطرح فيه البركة. المقدمة الأولى، أذكر الجميع بالإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن العلم وحضور دروس العلم عبادة، عبادة من العبادات وقربة من القربات. ومن المعلوم لنا جميعا أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فإن من شروط العمل الصالح أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون خالصا لوجهه تبارك وتعالى. نعم، لا بد أن نتذكر هذه النقطة في بداية هذا الدرس، أن نخلص لله عز وجل، لأن من أخلص لله سدده الله ووفقه الله ويسر أمره. من علم الله منه صدقا وإخلاصا وإنابة سدده الله، لأن الإنسان لا يعتمد على نفسه بل يعتمد على الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس لك من عملك يا أخي إلا ما قصدت به وجه الله تبارك وتعالى. فالعلم كما قلت عبادة من العبادات وقربة من القربات، فإن خلصت فيه النية قبل ونمى ونمت بركته وزادت، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته ونعوذ بالله من الخذلان. نعم، فلذلك من أخلص لله أثر العلم على هديه، أثر العلم على خلقه، أثر العلم على إنابته لله تبارك وتعالى. فالحذر، الحذر من الرياء أو أن يقصد بالعلم أمر آخر غير وجه الله تبارك وتعالى. يقول ابن جماعة رحمه الله: وحسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. فليحذر كل واحد منا ويراقب قلبه أن يقصد بطلبه العلم رياء أو سمعة أو منصبا أو جاها أو مركزا عند الناس أو أن يلفت أنظار الناس إليه أو شهرة، فالإثم عظيم والجرم كبير. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل معي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والحديث كما قلت رواه مسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. والجميع بلا شك يحفظ ذلك العظيم الذي ذلك الحديث العظيم الذي يعني ما تذكره إنسان إلا وحسب نفسه. الحديث المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. حديث عظيم ينبغي على كل مسلم، وبالذات من أراد أن يطلب العلم، فإنه في هذا الزمان إلا ما رحم الله أصبح طلب العلم درجا وسلما للمناصب والمال ولفت أنظار الناس والتقرب والتزلف إلى الأمراء والملوك وحصول الأموال. نسأل الله السلامة، فإن هذا الزمان زمان سوء. يقول النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير وجه الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه أن العمومات في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك تعالى مخلصا. وهذا ذكر انتهى كلامه من شرحه على صحيح مسلم. وجاء التحذير أيضا الخطير كما في الحديث الذي رواه أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم يباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وجاء في حديث آخر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي رائحتها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود في سننه. وتنوعت وكثرت كلام السلف في وجوب الإخلاص في طلب العلم والتحذير من الرياء. قال ابن عباس: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال حماد ابن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وقيل لسفيان الثوري: من السفلة؟ قال: الذين يكتبون الحديث يأكلون به الناس. ذكر ذلك الغزالي في الإحياء. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإنه سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعه. وقال الإمام أحمد لتلميذه لما بلغه أن الناس يمدحونه، قال الإمام أحمد: إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. وقد قال إبراهيم بن أدهم كلمة عجيبة عظيمة، يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع ذكر فائدة عظيمة، ذكر عن سفيان بن عيينة أنه سلب فهم القرآن. قال سفيان بن عيينة لأصحاب الحديث: هل تعلمون لماذا سلبت فهم القرآن؟ قالوا لماذا؟ قال لأني قبلت الصرة من أبي جعفر. من أبي جعفر ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه أخلاق الراوي أن سفيان بن عيينة سلب فهم القرآن. لماذا؟ لأنه قبل صرة من الخليفة من الوالي. فكيف بمن يطلب العلم من أجل المال ومن أجل المنصب ومن أجل التزلف الأمراء والسلاطين وغيرها؟ الأمر خطير والأمر عظيم، فينبغي على المسلم أن يعظم الله تبارك وتعالى وأن يعلم أن القلوب بيد الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع، يعني أي في مدح الناس، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيه زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: ما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا بأنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده وخزائنه، وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده تعالى. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. هذه المقدمة الأولى، وهي تنبغي وتوجه لكل مسلم وأنا أولكم، أن المسلم ينبغي أن يسير على الإخلاص، فهو لب الموضوع، هو أصل العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ليكون الدين كله لله، ليكون الدين كله لله. نعم. ولذلك على المسلم أن يراقب قلبه دائما وأبدا، وبالذات في هذا الزمان الذي أصبح طلب العلم وسيلة عند الكثير للأسف، وأصبح ذريعة للأموال والتزلف للأمراء وللبنوك والتقرب لجمع المال والمناصب والشهرة وغيرها. نعم. فاللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل. هذه المقدمة الأولى في الدرس الأول من دروس شرح صحيح مسلم. المقدمة الثانية التي أحب أن أعلق عليها، وهي الاستمرار والمواظبة، وهذه تكلمت عليها من قبل في درس لكن أعيده على وجه السرعة. كما نعلم الجميع أو يعلم الجميع أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أشك أبدا أن من سار على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيحصل على خير عظيم في زمان قصير. نعم. فلذلك أوصيكم، أوصي نفسي قبل ذلك، بالاستمرار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالعمل المستمر ولو كان قليل، ولو كان قليل، يطرح الله عز وجل فيه البركة وينزل فيه البركة. لابد أن نعتمد على توفيق الله عز وجل، لا نعتمد على أنفسنا، ولا نعتمد على نشاطنا، ولا نعتمد على عقولنا، نحن ضعفاء. وإنما من اعتمد على الله فإنه سيوفقه الله عز وجل إذا سار على المنهج، على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبلا شك إن الله عز وجل حينما يحب عملا فإنه يطرح فيه البركة. والله عز وجل كما أخبر النبي يحب العمل ماذا؟ أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. فأنا أوصيكم بالاستمرار. ولذلك تلاحظون الآن في بقية المساجد وغيرها والدروس أن الدرس المستمر ولو قليل هو الذي نفع وطرح فيه البركة. انظر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 30 سنة وهو يدرس يشرح زاد المستقنع أو بلوغ المرام، أو مثلا يشرح التفسير يوم في الأسبوع أو يومين، ومستمر لا ينقطع إلا لظروف خاصة أو سفر أو غيرها. ومع ذلك يعني أنهى كتب طويلة، تعتبر كتب طويلة أنهاها في 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة، لكن طرح فيها البركة. لماذا؟ لأنه رحمه الله، ولا نزكيه، الله أعلم والله حسيبه، نحسبه كذلك والله حسيبه، أنه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام مستمر في الدرس لا ينقطع ولو قليل، ولو قليل. وكما قلت إن عمل يحبه الله عز وجل لابد أن يطرح فيه البركة. إذن من أسباب استمرار هذا الدرس إن شاء الله، وأن تطرح فيه البركة في حياتنا وفي تطبيق هذا العلم، أن نسعى في كل عمل يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل الاستمرار والمواظبة، أن يجاهد الإنسان نفسه على الاستمرار. يا أخي فرغ نفسك لهذا الدرس، فرغ نفسك، يعني عود نفسك الآن. لو واحد عندنا منا عنده مشروع دنيوي، يعني مثلا عزيمة، مدعو لي عزيمة من العزائم، نجد ماذا؟ خلنا نكون صريحين، نجد ماذا؟ نجد أنه يستعد من الصباح ويتجهز من الصباح. طيب لماذا في أمور الآخرة؟ لماذا في أمور العلم التي هي أهم وأعظم، ومجالس الملائكة ومجالس الخير ومجالس تستمع قال الله قال رسوله، لماذا الواحد منا لا يعود نفسه في مشاريع الآخرة أن يتجهز لها؟ نعم عندك درس كل سبت بعد المغرب، استعد، اعرف أن السبت المغرب هذا درس لا يمكن تفرط فيه إلا يعني ظرف طارئ شديد. أيضا هو هدي النبي كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. أيضا الاستمرار على العمل أيها الإخوة في فائدة عظيمة، ما هي؟ أمان من النفاق، لأن المنافق لا يستمر على الطاعة، لأن المنافق العبادة ثقيلة عليه، لأن المنافق أو أشبه المنافقين الطاعة والعبادة ثقيلة عليهم. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. إن المواظبة على العبادة دليل الإخلاص ودليل التوفيق، ودليل إن شاء الله دليل عدم النفاق، لأنه ما يستمر على العبادة إلا إنسان مؤمن يعرف فضلها ويأتي يريد الأجر من الله تبارك وتعالى. وأيضا من فضائل الاستمرار على الدرس وعدم الانقطاع ولو كان قليل، أن الإنسان إذا مات أو انقطع لمرض كتب له الأجر، كما في الحديث الذي في البخاري عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله أكبر، هذا فضل المداومة على العمل الصالح، هذا فضل المداومة على العمل الصالح. لو أن إنسانا مثلا مواظب على صلاة الضحى فسافر أو مرض فتركها، يكتب له أجرها لأنه مواظب عليها. فالمقصود الوصية الثانية لي ولكم أن نستمر وأن نجتهد، ولو كان الدرس يوم في الأسبوع ولو كان قليل، كما قلت نعتمد على الله عز وجل ونتوكل على الله تبارك وتعالى. وتأكدوا لو أننا طبقنا هذه القواعد أن سنسير ويطرح فيها البركة، وهي مجالس الحمد لله مجالس ذكر قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله بالاستمرار والمواظبة، والإنسان حينما يربي نفسه على المواظبة والاستمرار بعد فترة صير ديدنه، صير عادله، صير عادله حضور الدرس ولا يتخلف عنه أبدا. المقدمة الثالثة في بداية هذا الدرس، أقول ينبغي علينا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، لأن العلم كما قال ابن رجب رحمه الله أن الله ذكر العلم في كتابه تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فالعلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. السنة جاءت بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، بل السنة جاءت بالاستعاذة من العلم الغير نافع الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. فينبغي علينا أن نسأل الله دائما وأبدا أن يكون العلم نافعا، فما أكثر العلم الغير نافع. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وجاء في رواية: ومن دعاء لا يسمع، رواه أحمد. وجاء في رواية عند النسائي: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وأيضا جاء في رواية: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفع وزدني علما. فالمقصود هنا أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وغير نافع. وغير النافع كثير، من يطلب العلم رياء، من يطلب العلم سمعة، من يطلب العلم لغير العمل، من يطلب العلم لذات العلم، لا ليعمل به ويخشع ويتقرب إلى الله، لا، هذا كله علم غير نافع، وهو كثير في هذا الزمان. يطلب العلم من أجل الدراهم، من أجل المال، يطلب العلم من أجل المنصب، هذا كله علم غير نافع، وقع فيه كثير من الناس. فينبغي علينا أن نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع. ما هو العلم النافع؟ ما هو أيها الإخوة؟ العلم النافع الذي يؤثر علينا في أخلاقنا، في سلوكياتنا، في آدابنا، في زهدنا، يقربنا إلى الآخرة ويبعدنا من الدنيا. العلم النافع أن تنوي به أن تنير قلبك، لتصلي كما كان النبي يصلي عليه الصلاة والسلام، لتحج كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحج، لتزيل الجهل عن نفسك، لتحيي الشريعة، لتحارب البدع، لتحيي السنن. هذا العلم النافع، أن يؤثر فيك وفي أخلاقك وفي كلامك، أن تعظم الله عز وجل وأن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم النافع. ولذلك قال بعض السلف: كان الرجل يطلب العلم فيظهر في سمته وفي أخلاقه. قد ذكر الذهبي في السير أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر مجلسه 5500 يكتبون، والبقية يتعلمون من هديه ومن أدبه وأخلاقه وسمته. فنسأل الله عز وجل العلم النافع. ومن العلم النافع كما قلت قبل قليل ما هو؟ العمل بالعلم، وهي المقدمة الرابعة. نحرص أيها الإخوة حتى يطرح في العلم الذي ندرسه البركة أن نطبق ما ندرسه، لأن الإنسان حينما يأتي يتعلم لماذا؟ هتف العلم بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. العلم من أجل العمل، أجل لماذا الإنسان يتعلم؟ حج عليك، الإنسان يتعلم ليعمل ويطبق، يسمع حديثا فيطبقه. فلذلك نحرص كل الحرص على أن نعمل. كل حديث يمر بنا فيه مثلا سنة، فيه أمر واجب، فيه هدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة نطبقه، كما قال سفيان الثوري: إذا سمعت حديثا فطبقه ولو مرة واحدة تكن من أهله. قدم الله اليهود، ماذا قال؟ نعم، اليهود كالحمار يحمل أسفارا. يقول ابن القيم رحمه الله: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله اليهود. فاليهود عندهم علم أن محمد حق، لكنهم لم يعملوا بما عندهم. فلو كان العلم ينفع بلا عمل لما ذم الله اليهود. فينبغي على المسلم يربي نفسه إذا سمع سنة يطبقها مباشرة، حتى يعود نفسه أن يكون علمه ماذا؟ للعمل والتطبيق والتأثير. مثلا على المسلم أن يعود نفسه إذا سمع حديثا أن يطبقه وأن يعمل به، حتى تتعود نفسه أمور. الأمر الأول الاستجابة السريعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعود نفسه، يربي نفسه احترام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمع حديثا طبقه مباشرة. ثانيا تعظيم بأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا يكون العلم ماذا؟ حجة لك لا حجة عليك. رابعا دليل على أن علمك مبارك. هذه 4 فوائد، في فوائد كثيرة لكن هذا ليس مجالها. هذا يدل على أن علمك إن شاء الله مبارك، لأن الذي يعمل بعلمه دليل على أن علمه نافع مبارك. مثال: سمعنا مثلا وقرأنا مثلا في صحيح مسلم أو في غيره أن من السنة الإنسان قبل أن ينام أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. ماذا يفعل؟ يذهب ويطبقها قبل النوم. مثلا سمعنا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل منزله بدأ بالسواك، يطبق هذه السنة، يطبق هذه السنة. مثلا قرأنا حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يتسوق قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. مثلا سمعنا حديث درسنا في كتاب الصلاة مثلا أن أبا بكر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يطبق هذا، يقوله في السجود، أو أكثر العلماء أنه يقال متى؟ قبل السلام، بعد التشهد تقول هذا. مثلا سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقول هذا الدعاء. سمع مثلا سنة في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام، في غيرها، يذهب ويطبق مباشرة. هذا دلالة على أن هذا العلم نافع ومبارك، وهذا الأصل في العلم، الإنسان يتعلم من أجل أن يطبق وأن يفعل وأن يقول. نعم، ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يطبقون العلم، حتى أن الخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتابا في ذلك، ما هو اسمه؟ اقتضاء العلم العمل. ولو نظرنا في حياة الصحابة وجدناهم أنهم كانوا يتعلمون ويطبقون. هذا ابن عمر لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، ماذا قال؟ قال: ما بت ليلتين إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أم حبيبة لما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى لله تعالى ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، ماذا قالت؟ ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري ماذا يقول؟ يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ليس هذا موطن، وسيأتينا إن شاء الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول، وهو يبين أثر العمل بالعلم، يقول: العمل بالعلم من أعظم أسباب حفظه وثباته، وترك العمل به إضاءة له، فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. حتى يعني ذكر بعض العلماء، ابن القيم يقول في مفتاح دار السعادة: لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل. نعم نعم، لابد من العمل. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعمل بعلمه، وإلا كان حجة عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها عن علمه، هذا لن تسأل عنه ماذا عمل به. فينبغي أن نعود أنفسنا دائما وأبدا، يعني العمل بالعلم دائما وأبدا. المقدمة الرابعة أو الخامسة ترجمة مختصرة تتعلق بالكتاب والمؤلف. أما الكتاب فهو صحيح مسلم، واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن، من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اسم الكتاب. المؤلف، وطبعا صحيح مسلم كما يعرف الجميع أنه أصح الكتب بعد صحيح البخاري، أصح كتابين بعد القرآن الكريم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، فصحيح مسلم أصح الكتب بعد صحيح البخاري. هذا اسمه لمؤلفه الإمام مسلم رحمه الله، هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. اختلف في ولادته، قيل مع أنهم اتفقوا على وقت وفاته لكنهم اختلفوا في ولادته، فقيل إن ولادته سنة 201 للهجرة، وقيل سنة 202 للهجرة، وقيل سنة 204 للهجرة، وقيل سنة 206 للهجرة، ولعل هذا القول يعني أقرب الأقوال أنه ولد عام 206، واتفقوا على أنه مات عام 261 رحمه الله رحمة واسعة. وقد أجمع العلماء على جلالة الإمام مسلم وعلى إمامته وعلو مرتبته. قال شيخه محمد بن بشار، وطبعا لما يكون الكلام من شيخ يتكلم عن تلميذه، يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة الرازي بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وقال الخطيب البغدادي: أحد الأئمة حفاظ الحديث. وقال الذهبي في السير: الإمام الكبير الحافظ الحجة الصادق. وقال في تذكرة الحفاظ: الإمام الحافظ حجة الإسلام. وقال القاضي عياض في شرحه لمسلم: هو أحد أئمة المسلمين وحفاظ المحدثين، أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، وأجمعوا على إمامته وتقدمه وصحة حديثه وتمييزه وثقته وقبول كتابه. وقال النووي رحمه الله: أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو منزلته، وأكبر الدلائل على ذلك كتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث. نعم، بدأ مسلم في تصنيف الكتاب سنة 235 وانتهى من تأليفه سنة 250. إذا بدأ متى؟ سنة 235، يعني كم كان عمره؟ 29، عمره 29 وانتهى من تأليفه سنة 250. للإمام مسلم رحمه الله شيوخ كثير جدا، وقد ذكر المزي والذهبي وغير واحد ممن روى عنه في الصحيح 212 شيخا، فيعني من الكثرة يصعب حصرهم. لكن الذين أكثر عنهم في الصحيح في كتابه الصحيح، الذين أكثر عنهم هم أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وقتيبة بن سعيد وعبد بن حميد وأبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن بشار بندار ومحمد بن رافع. هؤلاء هم الذين أكثر عنهم الإمام مسلم في صحيحه. طيب، هل استوعب الإمام مسلم الأحاديث الصحيحة؟ الجواب واضح: لم يستوعب الإمام مسلم كل الأحاديث الصحيحة، يعني لم يكن مقصود الإمام مسلم استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة. نعم، فقد قال رحمه الله: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. فهذا يدل على أنه لم يستوعب الأحاديث الصحيحة، بل إن الشيخين البخاري ومسلم لو لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك، وإنما كان مقصودهم جمع طائفة من الأحاديث الصحيحة. نعم، ولا دل على ذلك، قد ذكرت في درس ماضي مما يدل على أن البخاري لم يستوعب أن هناك أحاديث صححها خارج الصحيح، ومن ضمن تلك أحاديث صححها يسأله من؟ تلميذه من؟ الترمذي. في جامع الترمذي الإمام الترمذي يسأل شيخ البخاري فيصححها البخاري، وهي غير موجودة في الصحيح. إذن الإمام مسلم وقبله شيخه الإمام البخاري لم يقصد الاستيعاب. أيضا من النقاط فيما يتعلق في كتاب مسلم، لابد أن نعلم أيها الإخوة أن هذا الكتاب مرتب على الأبواب وعلى الكتب، لكن الإمام مسلم لم يضع عناوين للأبواب، ليس هو الذي بوب كتابه، هو مرتب على الأبواب وبدقة. صحيح مسلم مرتب على الأبواب وبدقة، لكنه لم يضع عناوين لتلك الأبواب المرتبة. وضع عناوين الكتب: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، هذه من وضع الإمام مسلم. لكن عناوين الأبواب الداخلية ضمن كل كتاب، هذه لم يضعها الإمام مسلم رحمه الله. هذه العناوين من وضع النساخ، وبعضها من الشراح كالإمام النووي رحمه الله والقرطبي يضعون العناوين. العناوين للأبواب هذه ليست من وضع مسلم، والعلماء جلسوا يتكلمون ما الحكمة من ذلك، الله أعلم، ليس هناك شيء واضح. لكن ذكر بعضهم أسباب لماذا الإمام مسلم لم يعنون للأبواب. بعضهم ذكر قال: الاختصار. وقيل أنه أراد أن يجعل كتابه خالصا للأحاديث النبوية دون أن يبين رأيه فيها، يعني أن يترك الناظر يستنبط هو وحده من هذه الأحاديث الحكم المستنبط منها. والله أعلم إن هذا هو المراد أو لا. المهم أن نعرف أن عناوين الكتب من وضع مسلم: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة. أما الأبواب الداخلية فليست من وضع مسلم، صحيح مسلم فقط الأحاديث سرد، وضع الحديث ماذا؟ سردا. وهنا سؤال استشكله بعض العلماء: من المعلوم أن من شيوخ الإمام مسلم الإمام البخاري، وكان يجله ويحبه ويدافع عنه. السؤال: لماذا لم يخرج مسلم لشيخه البخاري في الصحيح؟ لماذا لم يخرج مسلم في صحيحه عن شيخه، يعني لم يروي، لماذا لم يروي الإمام مسلم عن شيخه البخاري في صحيحه؟ قيل أقوال، يعني مثلا قال بعضهم لحدة في خلق مسلم، في خلق مسلم انحرف البخاري، فهذا فيه ضعف. وبعضهم قال حصل بينهما جفاء في آخر الأيام، وهذا أيضا فيه ضعف. فالذي يظهر والله أعلم كما ذكر بعض المحققين أن لقاء الإمام مسلم بالبخاري بعد انتهاء مسلم من تأليف كتابه، يعني أن الإمام مسلم رحمه الله لم يلقى البخاري إلا متى؟ إلا بعد أن انتهى مسلم من تأليف الكتاب. لأنه كان لقاء الإمام مسلم بالبخاري سنة كم؟ سنة 250. كانت سنة كم؟ سنة 250، لأن الإمام البخاري ورد نيسابور متى؟ سنة 250. فكان هذا هو أول لقاء للإمام مسلم به، فهذا هو السبب الذي من أجله لم يروي الإمام مسلم عن البخاري، لأن الإمام البخاري ورد نيسابور والتقى بمسلم بعد أن انتهى الإمام مسلم من تأليف الصحيح. لأن قلنا نحن أن الإمام مسلم رحمه الله بدأ تصنيف الكتاب سنة كم؟ سنة 235، وانتهى منه سنة 250، جلس في تأليفه 15 سنة. فالسبب أن مسلما لم يروي عن شيخه البخاري في الصحيح أن الإمام مسلم لم يلقى البخاري إلا بعد أن انتهى الإمام مسلم من تأليف كتابه الصحيح، هذا هو السبب، والله أعلم. أحاديث صحيح مسلم يقول العلماء من غير المكرر 4000، أما مع المكرر فوقع فيها خلاف بسبب الاختلاف في عد الأحاديث، بسبب النسخ وبسبب الطبعات، فبعضهم قال 7395 وبعضهم 7200. المهم أنه من غير المكرر نحو 4000 حديث. وحتى لا نطيل في المقدمة، أذكر لكم فيما يتعلق في الإمام مسلم وفاته رحمه الله، ذكر بعضهم في ترجمته سببا في وفاته، الله أعلم بصحتها، ذكروا أنه رحمه الله سئل عن حديث أو عن مسألة فمكث طول الليل وهو يقلب ويراجع إلى أن أدركه الفجر، وكان بجانبه مكتل زنبيل، كان بجانبه مكتل فيه تمر، وكان يقلب في الصفحات ويراجع ويأخذ من هذا التمر تمرة تمرة، فما جاء الفجر إلا وقد نفد ما في ذلك الزنبيل، ووجد رحمه الله المسألة التي كان يبحث عنها، ولكن أكله من هذا التمر أضر به من حيث لا يشعر، فكان سبب وفاته رحمه الله رحمة واسعة. هذا شيء باختصار فيما يتعلق بالإمام مسلم وهذا الكتاب العظيم الذي سأقوم أنا وأنتم بدراسة أحاديثه، نجتمع ونستفيد من بعض ونتبادل المعلومات والمعارف، نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. وكما أعلنا سيكون الدرس يوم السبت من أول الكتاب، وسيكون الدرس يوم الأربعاء من كتاب النكاح، يعني سيكون درسين، درس من أول صحيح مسلم ودرس سيكون من منتصف الكتاب من كتاب النكاح، حتى نستمر وحتى لا يكون هناك ملل، وحتى يكون في الدرس تنويع، وهذا أيضا طلب بعض الإخوة، وهو طلب يعني مناسب ويقوم به بعض العلماء، حتى أني أعرف أحد العلماء بدأ بشرح بلوغ المرام في الأسبوع درسين، الدرس الأول من أول الكتاب، الدرس الثاني من أول كتاب البلوغ، سيكون الدرس إن شاء الله يوم السبت من أول الكتاب، ويوم الأربعاء إن شاء الله سيكون من كتاب النكاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل. ونذكركم أنه سيكون هناك تسميع، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.